يكون في قول صحاوي ولم تخبر احد من اهل القبله بجنب ما لم يستحله ونحو هذه العباره. ما معنى يستحله؟ يستحله يعني بمعنى يرى انه حلال او يعتقد علم تحريمه بما يخالف صحيح المرء. فان الحلال المقطوع به من اعتقد تحريمه، وكذلك الحرام المقطوع به من اعتقد تحليله فقد خالف الاعتقاد فاستحله. ليس المقصود بالاستحلال الفعل والاكل، يقال فلان استحل الامر فلان يعني اكله اذا كان من الامور المذمومه، او استحله بمعنى مجرد ان يكون فعله. المقصود بالاستحلال معارضه تحريم اعتقاده سواء فعله ولم يفعله. فمن اعتقد ان الربا حرام، فمن اعتقد ان الربا حلال فقد كفر سواء اكل الربا او لم ياكل. من اعتقد ان الربا حلال فهو يكفر بذلك سواء اكل الربا او لم ياكل. فليس المقصود بالاستحلال مجرد الفعل، انما المقصود بالاستحلال اعتقاد ما يخالف ما القطعي في الدين. والاستحلال من المحرم، اما الغالب ان الاستحلال يرجع الى المحرم في الغالب. واحيانا يطلق السلف كلمه الاستحلال لاعتقاد خلاف الشرع في الحلال والحرام وكذلك. فلذلك يعني توقف بعض اهل العلم عند هذه العباره، كثير من شراح الصحاويه والذين يدرسونها يتوقفون عند هذه العباره، يرون انها تستبدل ما لم يقال ما لم يعتقد خلافه، او ما لا يعتقد خلاف الحق، او بما لا يعتقد، او بما لا يرد به النفس، او من يخالف الاجماع ونحو ذلك. ثم ذكر من يقر بعض الامور الكفريه تخالف الاسلام ويحميها هل يعتبر مستحلا لها؟ طبعا لا، لا يلزم ان يكون مستحلا لها. الاستحلال كما قلت اعتقاد ان المحرم ليس بالحرام، هذا هو الاستحلال. اما مجرد الفعل والانتهاك فهذه كبيره، مجرد الفعل والانتهاك سواء في الربا او غيره هذه كبيره. إنما هذا تفسير، طلب التفسير يقول هذا تفسير، هذا في يعني عموم الدنيا. من يقر عملا كفريا او مثلا يدافع عنه بالهول هوى لكنه لم يستحله اعتقادا، اي لم يخالف ما جاء في تحريمه او تحليله، فانه بذلك يكون مرتكب كبيرة مهما فعل ما دام ما اعتقد خلاف الحق. اما مجرد الاكل والانتهاك والحمايه وغير ذلك فانه يعتبر من الكفر العملي ان كان كفرا، والا فيعتبر من الكبائر العدليه، وان كانت الكبائر تتفاوت لا شك. عندي سؤال ايضا من الدرس الماضي، أرجو أنكم ما نسيتم، مع أنه لن أجيب عليه، لكن سأعلق على طبيعة مثل هذا السؤال. السؤال يقول ما معنى الشر الجري والشر الكلي؟ وما فقط القول بأن العقيدة قاعدة وثلاث نتائج؟ وما معنى المقولة بأن الشر ليس في الشر ولكن في قطاع الخير عن الشر؟ هذا السؤال من الأسئلة التي أولا أعتذر عن الجهل، وثانيا أنصح السائل ألا يعلق نفسه بمثل هذه الأمور. وثالثا فيما يتعلق بمثل هذا السؤال ينبغي أن يفصل المقصود، يعني السؤال نفسه يحتاج إلى عدة أسئلة تبينه. فمثلا ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ هذا الكلام مبهم، ينبغي ان يقيد بالعباره التي في تفسير اصلا. من قال هذا القول؟ في اي مقام سمي الشر الجزئي والكلي؟ في اي مقام على اي اصل من الاصول. كذلك القول بان العقيده قاعده والخلاف نتائج، الذي قال هذا ماذا قصد بالقاعده؟ هل فسر القاعده؟ هل ذكر النتائج؟ قد يكون صحيح الاستقراء مبين. ان كان مثلا العقيده على قاعده لا اله الا الله محمد رسول الله وثلاث نتائج تتعلق بالاسلام والايمان والاسلام مثلا، هذا صحيح، ما ادري من المقصود. لذلك مثل هذا السؤال يعني من المحارات التي تعلق النفس بها يدل اما عن يعني تكلف او تفريد الغيب او نوع من الطموح الى المثاليات الفكريه الرهيبه. وما جاءت ان اعتذر عن جواب عن مثل هذا السؤال لانه لا يزال غامض ويحتاج الى شرح. وانصح السائل وجميع الاخوان ألا يتعلق بمثل هذه الأسئلة التي لا يتعلق بها اعتقاد ولا عمل، وليست من متعلقات العقيدة ولا من أمورها الكمالية فضلا عن الضرورية. في الطحاوية وصلنا إلى صفحة 529 ونرى وترى الصلاة تلك كل جد وفاج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله ونرى الصلاه خلف كل باب وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم: خلوا خلف كل باب وفاجر. رواه مقبول عن ابي هريره رضي الله عنه واخرجه الدارقطني. وقال مقبول لم يلقى ابا هريره. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مقحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا اله الا الله، وصلوا على من مات من اهل لا اله الا الله. اخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله
وإياك. في بدايه هذا المقطع كنا نشير الى موجز ما فيها الكره، لان الكلام متداخل، موجز ما فيها الكره من هذه الاحكام، اي احكام الصلاه خلف ائمه المسلمين عند السلف احكامها تفصيلا. الشيخ ذكر منها حوالي 8 صور او 9 صور، كل صوره لها حكم، لكن ممكن نجد هذه الصور بما يلي: الصلاه خلف الامام اولا، مختلف بين الصلاه خلف الامام الأعظم الخليفة أو السلطان أو نحوه أو من نوبه، وبين الصلاة على الإمام الذي دون ذلك، يعني مجرد الذي يؤم المسلمين دون تعيين من الإمام والخليفة. فأكثر الأحكام التي توجب الصلاة خلف كل إمام مرا كان أو فاجرا ولو كان مخدعا تجيبها مطلقا، تتعلق بالصلاة خلف الإمام الأكبر أو الإمام المعين من قبل السلطان والإمام الأكبر. وهذا لا يجوز ترك الصلاة خلفه في حال من الأحوال. شاهد أن من لم يعلن عنه بدعة ومذكور حال تجد الصلاة خلفه أيضا مطلقا والسؤال عن حاله أو الشك في الصلاة خلفه بدعة. فهذه الصلاة خلفه إذا أتيت لا تعرف إمامه في بلاد المسلمين فيجب أن تصلي خلفه. وقد يكون هذه القاعدة استثناءات نادرة جدا ينبغي أن لا يعرض عليها لأن الاستثناءات ينبغي أن لا تفرق قاعدة استثناءات لها حكمة بس يبقى الأصل ما صدر. تجب الصلاة خلف من لا يعرف عنه بدعة وخلف مجهول الحال فضلا عن أن يكون إمام المحتضر هذا أمر بديهي. ثالثا صاحب البدعة غير المغلظة وكذلك صاحب الكبيرة الظالم والفاسد إن كان إماما يعني واليا لولاة المسلمين أو معين من قبل أئمة المسلمين ولكن فتشرع الصلاة خلفه إذا كان صاحب بدعة غير مغلظة أو فاسقا أو فاجرا أو ظالما سواء كان واليا سلطانا أو من عينه السلطان فالصلاة خلفه مشروعة وواجبة إذا ترتب على البحث عن غير منه. وكذلك صاحب البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته يدخل في هذا الحكم. رابعا صاحب البدعة المغلظة صاحب البدعة المغلظة إن كان سلطانا فيصلى خلفه وللسلف قولا هل فعال أو لا فعال والراجح أن إذا كانت البدعة المغلظة مكفرة فيصلى خلفه ثم تعاد الصلاة سرًا. ولذلك قيل أن بعض السلف كانوا يصلون خلف المأمون ثم يعيدونه لأنهم يرونه صاحب بدعة مغلظة داعي إلى بدعته المأمون لأنه قال لخلق القرآن وانتصر لذلك ودعا إليه. فبعض السلف الذين يصلون خلفه لأنه إمام المسلمين يصلون خلفه ثم يعيدون القرآن وهذه مسألة خلافية ومبنى خلاف على أساس أن المأمون هناك من قال بأنه لا يذكر بفعله لأنه يعني ملتبس عليه الأمر والالتباس في تصرفاته واضح يعني لم يكن يعني جازما أو يقولون بأنه متأولا لأن المأمون متأول والمتأول لا يكفر وإن كانت بدعته مكفرة. فإذا كان كذلك فالأولى عدم إعادة الصلاة خلفه. خامسا أو ثالثا خامسا أنا ما تكلم في أحد من الدعاء إيه فرق بين الدعاء وبين المؤمن المؤمن ما نصيب نعم بالأوحد تفريغ لأن ابن أبي دعاء الجهني معتزل الخوف والمأمور كله هم معتزل قال إذا أبو قال معتزل ليس على طول معتزل كله لا يقول بالمنزل المنزلتين ولا يقول بالتوحيد ولا يقول بالعدل ولا أثر عليه بعض القضايا مثل القضية قول القول في القرآن ومع ذلك كان متردد كان رجح قول معتزل ترجيح لكن احنا مناظرات يظهر تردده يظهر ذات الامر عليه فهو متأول فرق بين المأمور بين النبي وابن زيد راس الصلاه راس بدعه مؤصل معتزلي خالص وفي وجهه ثالث اما المأمور فلا المأمور وان كان من كان عفى الله عنا وعنه، فإنه مع ذلك إمام المسلمين من أهل السنة ومن أبناء بن العباس كلهم سنة، وعنده نزعة تشيع خفيفة، وعنده إعجاب بعض مقولات الأهواء والفرق، لكن ليس فرقيا خالصا وليس بدعيا خالصا، بمعنى لا يعد من أهل الاعتزال الخلص ولا الجهمية الخلص. أما ابن أبي جواد فهو جهمي مختلف. نعم. كان الإمام أحمد الصافي المؤمن. نعم. والله ما أدري سمعت في هذا لكن ما أدري حاله، ما عندي من العلم الآن، لكن لا شك أن الإمام أحمد عامل المأمون على أساس أنه المؤمن فيه ويدين له بالسمع والطاعة ويصلي خلفه، هذا ما لا شك فيه. الإمام أحمد غير إمام أحمد، حتى وإن بعض أهل العلم يعني خالف شيء من هذا فلا يعني أنه خالف في الأصل، الأصل عند أهل السنة واضح. إذن قلنا أصل الخامس صاحب البدعة وصاحب الكبيرة، إذا لم يكن إماما سلطانا أو معين من قبل الولاة فإن وجد من هو أفضل منه فيجب العدول عنه إلى الأفضل. صاحب البدعة غير المعظم، صاحب الكبيرة إذا لم يكن معينا من قبل الإمام أو كان هو إماما يعني إماما سلطانا أميرا أو معين من قبل الأمير أو صاحب ولاية خاصة كولاية الحج وولاية الجهاد، إذا لم يكن بهذه المثابة يعني إماما عاديا فإنه وإذا وجد وقد وجد منه أفضل منه فيجب العدول إلى الأفضل. ما لم يترصد على ذلك مفسدة. من الصور التي نبدأ عليه في هذه الحال، أما أغلب الأئمة في بلاد المسلمين في السابق ما كنت أئمة من قبل الوالي أو خاصة أئمة المساجد العديدة، أئمة الجمعة وأئمة الحج لا شك أن وأئمة الجهاد أئمة الكبار أو الإمام العظم لا شك أنهم يعينون من قبل الإمام أو المحل والعقد أو ما إلى ذلك فكلهم الولاية، لكن هناك ما يتعلق بالأئمة الكبيرة الأئمة العاديين في القرى والأرياف وكثير من المدن في السابق مرت في المسلمين فترات، في بعض الفترات تكون ولاية حازمة ويكون لها مثلا سلطة على كل شيء فيكون إمام معين في الغالب من قبل القاضي الذي يمثل ولاة الأمر أو من قبل أمير البلد الذي يمثل ولاية الأمر أو من قبل أهل الجبلة الذين يمثلون ولي الأمر، فهؤلاء ينطبق عليهم الحكم جميعا على حد سواء يكونون معينين من قبل ولي الأمر، لكن في أحيان كثيرة يكون الإمام عادي اختاره الجماعة ما علمت السلطة ولا عندها أي خبر كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية، فهذا هو الذي يعدل فيه عن الفاضل عن المفضول عن الفاضل عن المفضول عن الفاضل. في واقع حالنا الآن أغلب الأئمة يعينون من قبل الجهة الرسمية فهم معينين، فلا بد من اعتبار ذلك، يعني معينون من قبل ولي الأمر، لأن تعيين الإمام يكون من قبل الجهة المختصة من وزارة الوزارة المسمى بالمساجد وزارة الشؤون الإسلامية، ثم يكون تعيينه بقرار ويعين له راتب ويحاسب، وعلى هذا يكون أغلب الأئمة فيما يظهر لي يكونون في هذا البلد من قبل المعين من قبل الولاة، فلا يتأتى العدول عن واحد منهم لا يصلح إلا بالتفاهم مع الجهات المسؤولة، لكن الشخص الذي بين مساجد كثيرة يعني لا حرج عليه إذا رأى كبيرة ظاهرة بإمام من الأئمة أن يعدل عنه إلى آخر ما لم يترتب على ذلك فتنة، هذا أمر عادي يعني ليس فيه حرج، لكن لا ليس لأحد أن يعزل وينصب لهذه الأمور ما دام هناك جهات مسؤولة فلا بد من الرجوع إليه. ونحن نعلم الحمد لله أن في هذا البلد اختيار الأمه جيد وينذر أن يكون منهم من فيه الصفات المحظورة لا بدع ولا كبائر إلا من يجر الماد الله منه. بقي نعم على حال نقف عند هذه الفقرة لأن ستأتي بعض الحالات نضيفها فيما بعد عند مناسبتها أثناء القراءة. طبعا طولنا لعلنا نختصر القراءة نقرأ إلى حد نهاية صفحة 533 لأنها انفراد الرحمن.
رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا تشقى باتفاق الأئمة. وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد أن يصلي خلف المستور الحال.
هذه حالة أيضا تضيفون تكون حالة ثالثة أنه لا يجوز امتحان الأئمة امتحانك يعني بمعنى أنه إذا كنت تجهل حالة الإمام تروح تمتحنه تسأله في العقيدة هذه بدعة. أو حتى السؤال عن أحكام الصلاة ما دام يصلي في جماعة يعرفونه وأرفوه ورضوه فلا يجوز أن تمتحنه إلا إذا أنت كنت من أهل حزبة أو من أهل الولاية ممن لهم سلطة. أما غير صاحب السلطة فلا يجوز له أن يمتحن. ويلحق بهذه المسألة التوقف والتبين كما يفعل جماعة التوقف والتبين الذين بدأوا يظهرون ببدعهم يقول الله أنا أتوقف في الصلاة خلف الإمام حتى تتبين بحال. حتى أن بعضهم ممكن يعد في البلد الواحد الكبير أو في المدينة الكبيرة 4 أو 5 أشخاص والهواء يصلي خلفهم والبقية ما أدري عن حاله لازم تبين بحال. هذه بدعة
بدعة خوارج.
نعم.
ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه فإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة وله ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن فرس الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة 4 ثم قال أجيبكم. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى للناس الشعب فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تكن المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا
لم يكن هذا لا يتأسى إلا للمطاعين من العلماء الكبار علماء معتبرين، ما يأتي طويل العلم يطبق هذه القاعدة وهو مجهول مرمور، لا ينفع فعله هذا بل قد يضر، لأن بعض الناس يجتهد على أساس أنه يقول أنا أترك هذا الخلاف في هذا الرجل علشان الناس يعرفون أنه صاحب بدعة وكذا وكذا، نقول إذا كنت إماما مطبوعا كلمتك مسموعة وعملك هذا لا يؤدي إلى فتنة هذا لا حرج. إذن يشترط في مثل هذا أن يكون من إمام مطبوع يطاع ويعتبر فعله وقوله وتصرفه، وتؤدي يؤدي فعل هذا إلى نتيجة ولا يؤدي إلى فتنة ولا مفتنة. نعم.
وأما إذا كان فرق الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في فرق الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم
يعني كان توليه السلطة أو الدولة فلا يليس للفرد أن يتدخل إلا عن طريق جهة المسؤولة. نعم.
لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.
هذه قواعد عظيمة يجب أن ندركها طلاب العلم، خاصة في الأزمان التي ذكر فيها هذه الأمور، ينبغي أن تدرك وأن تشهر للناس، لأن الناس رأوا في وقتنا هذا بدأ خوفهم في هذه الأمور واضطرابهم وعدم إدراكهم لفهم قواعد الشرعية، وهذه قواعد عظيمة عليها عمل السلف، حتى وإن وجد بعض الشذوذات تخالفها فلا اعتبار لذلك، يعني من أراد أن يتلقف من أقوال السلف وأفعاله ما يخالف هذا فيجب، لكنها أفعال قليلة ومفسرة تفسر في أمور تتعلق بأحوال خاصة، إما باجتهادها للإمام وإما بحال يعلمها لا يعلمها غيره وإما بأمر آخر غيب، لكن تبقى المناهج مناهج وأصول أصول، وأقصد بالمناهج مثل هذه الأمور التي ذكرتها والتي ذكرها الشارع، هذه مناهج وأصول يجب اعتبارها في كل زمان، والناس الآن أحوج إليها من أي زمان مضى. نعم.
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر.
هذه أيضا قاسية إذا أمكن. نعم.
فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع ضبط ذلك في كتب الفروع.
وأما بارك الله فيك نقف عند هذا الحد، لأن هذا مقطع فيه أشياء جديدة. يقول يوجد في بعض الأحيان مساجد لها إما متفاوتون في الالتزام بالشعائر مثل تقصير اللحى وغير ذلك، فهل أفضل العبور عنه إلى مسجد قريب؟ وكذلك لو كان في المسجد الآخر بعض المظاهر التي تذهب خشوع مثل صغر المسجد وكثرة الصبيان ونحو ذلك، هذه الأمور إذا ما كانت متعلقة باعتقاد الباطل فلا حرج، يعني المساجد كثيرة إذا كان الواحد بين مسجدين أو هناك مسجد ليس ببعيد ويرى أن الصلاة فيه أفضل له، يعني باعتبار تسجع إلى الخشوع أو إلى قلة المصلين أو قلة الضوضاء أو البعد عن الشوارع العامة التي فيها الحركة والضوضاء، أو في أمر يفضل فيه هذا الإمام على الإمام الآخر فيما يتعلق بزيادة إيمانه وزيادة يقينه وزيادة يعني زيادته الخير، فأنا كل أخرج في ذلك ما لم يترتب على هذا مفسدة تتعلق بالجماعة. إن كان هذا الشخص الذي يتردد أو ينتقل من مسجد أبعد من مسجده يعتبر عمدة في المسجد أو له اعتبار أو ينظر الناس إليه، بمعنى أنه ترك لهذا المسجد سيؤدي إلى الظن في الإمام الآخر أو يؤدي إلى مثلا الشك أو أمر في مسجده أو تشتيت الجماعة أو يعني اشتراطهم على إمامهم وأحد ذلك، فهذا ما ينفع. وإن كان ما يجب أي شيء يترتب على هذا الموت فيبقى اعتبار يعني الأصلح لحق الشخص نفسه إن شاء الله ما يجوز. ومع ذلك يعني أرى أن هذا نادر جدا، يعني نوجد إمام على مثل ما ذكر السائل إن شاء الله نادر جدا، وينبغي أن ينصح أولا لو تناقش الناس ما هو يحدث حدث مثل هذا، لا سيما الإمام. إذا الإمام عنده شيء من التقصير ثم وجد النصيحة الخالصة من جماعة النسل إن شاء الله ما يكون سجل. وإذا سأل الشخص إلى بعض البلاد الإسلامية التي ينكشف فيها عدد القوة هل يجوز له السؤال عن حال الإمام، وهل يعد السؤال من البدع؟ ما أدري هذا الكلام عام، هذا السؤال عام، ما أدري. يقول ما حكم تكفير الحجاج؟ وهل ورد من بعض السلف تكفيره؟ وهل يصح ما نسب إليه في قتل سعيد بن جبير وغيره؟ ما أعرف من أحد من كفر الحجاج، ما أعرف حد علمي وعلمي قليل فقاه، ما أعرف أن أحد من السلف كفر الحجاج. قد يطلق على بعض أعمال الكفر لكن كفره بعينه ما أعرف، قد يطلق على بعض أعمال الكفر هذا معروف. بعض الأعمال قد يفسرها بعض السلف بأن الكفر لا يعني أن يجعلها كافر، بل الكفر معصية، بل أحيانا الكفر كبيرة أكثر أكثر الكبائر العملية كبائر وين أطلق عليه السلف كفر. فما أعرف أن أحد كفر الحجاج. أما قتل سعيد بن جبير فمعروف من الرسالة، سعيد بن جبير رضي الله عنه اجتهد فخرج مع الأشعث وخلفه كثير من العلم في وقته، بل نصحوه خاصة الأئمة الكبار مثل الحسن البصري ومطرف وغيرهم أو عبد الله بن مطرف نسيت وغيرهم من الأئمة الكبار، نصحوا سعيد بن جبير ونصحوا غيره، لكن بالله الأمر من فضل من بعض. فخرج فاتخذ الحجاج خروجه سعيد بن جبير جري على قتله، ولا شك أن قتله بعدما انتهت الفتنة وبعد العهد بها بعد الفتنة بحوالي 17 سنة، أن قتل الحجاج له بعدما رجع واختفى أنه ظلم، هذا لا شك أن سعيد بن جبير قتل مظلوما، لكن الذريعة اللي اتخذ الحجاج هو خروجه عليه، مع أن سعيد بن جبير ما خرج على الإمام، ما خرج على عبد الملك بن مروان، إنما تأول في ضرورة دفع ظلم الحجاج، وتأول ما وافقه عليه غيره هو من شركه، ما وافقهم السلف على ذلك، بل إن بعد هذه الفتنة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وغيره، بعد هذه الفتنة استقر عند السلف أنه لا جدوى من استعمال القوة لدفع الظلم. وأنه الأمر لمن يطلع الأمر من يطلع سلم بالضرورة الصبر والمناصحة أمر قاصر لا محل له، وأنه لا يجوز لمن ليس له ولاية أن يحمل السيف على الوالي وإن كان ظالما وفاجرا. والحجاج كان وليا لكنه ظالما جبارا كما هو معروف. هل ابن الجوزي رحمه الله من أهل السنة والجماعة؟ هل مثل هذه الأسئلة يعني أرجع الأخوان لا تعلق من جهة شكرا مشان تسأل في قبلك عن عقيدة ابن الجوزي ولا على الأسئلة وارتاح. عمر بن جابر، عمر بن جابر موجه على ذهن مذهب أبيه برضه، وهو يقول بأن الإيمان هو التصديق. نعم
أعمال تركية حقيقة
ما أعرف أن الحجاج ظهر أكثر أعمال كفرية، ولا أعتقد سعيد بن جبير ولا غيره أن أعمال كفرية. سعيد بن جبير رحمه الله تأول وأخطأ وأعترف بخطأه هو وغيره. فالعلم الذين سلم بعد الفتنة وبقوا أحياء ثبت رجوعهم عن هذا وتابوا وعرفوا أنهم أخطأ. وإن شاء الحجاج ظالم جبار فلم أول فرق بين هذا وهذا. الخروج لا يجوز أن يتوع مثل هذه الأمور. مهما كان الظلم والجبروت من الوالي فلا يجوز الخروج عليه بحال، إنما الأمور تعالج بالطرق الشرعية بالمناصحة وبالدعاء، ولن يصيب الناس في مثل هذه الأمور شيء من الظلم والجور إلا بذنوبهم قطعا. ولو استقاموا وأصلحوا ما بينهم وبين ربهم ما ولي عليهم واليا ظالما أبدا. العمل الكفري لا يسوى الخروج. استنفع السؤال دي. العمل الكفري لا يسوى الخروج. إذا كنت فهمت معنى سؤالك، العمل الكفري لا يسوى الخروج، لأن أغلب الأعمال الكفرية كبائر. هذا شيء. الشيء الآخر قد يدخل بالعمل الكفري الشرك ونحوه، لكن برضه هذا لا يحكم به على المعاني. قد يصدر من كثير من الناس أعمال كفرية ولا تغير ولا، لكن لا يتصورون بذلك ولو كانت أعمالهم كفرية، لأن فرق بين الحكم بالكفر وبين كفر المعين. فرق بين الكفر الحكم بالكفر العام وبين كفر المعين. ولا يجوز الخروج على من ظهر منه الكفر العملي، ما يجوز الخروج عليه أبدا بالسيف، ما يجوز. فلذلك ينبغي أن تحرر هذه الأمور جيدا وأن يعرف مذاهب السلف وأن مقاصدهم في هذه الأمور. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ درسنا باستعراض شيء من الأسئلة. يقول عمر ابن درد، اسم عمرو عمر، ما هو نوع الرجاء عنه؟ وهل هو من الوعاظ نحو ذلك؟ عمر ابن درد قال بمثل قول أبيه، لأن الإيمان قولي وأن الأعمال لا تكتب مسمى الإيمان، ورجاؤه هو رجاء الفقهاء المشهور الذي كان عليه أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان. فرجاؤه رجاء الفقهاء بن مرشي الرائي الذين يقولون بأن الإيمان هو القول أو التصديق هو القول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما السؤال عنه هل هو من الوعاظ أو لا، ما أدري. يقول ذكر الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله في كتابه علامة السنة المشهورة قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم مستدلا بها على زيادة الإيمان ونقصانه، فما وجد ذلك؟ لو ظل الله أعلم أنه لو كان الإيمان التصديق فقط لما قبل للوصف بأنه يزيد في القلب حبه، أي حب الإيمان، ويزين في القلب، لأن التصديق أمر لا يقبل أكثر من مجرد الإقرار. فإذا قبل أكثر من الإقرار مثل التحليل والتزيين فإنه يكون قابل للزيادة والنقص، لأن المحبة أمر زائد عن التصديق، وأيضا تزيين القلب في تزيين الإيمان في القلب أمر زائد عن التفصيل. هذا ما يظهر لي والله أعلم. يقول يروى عن بعض السلف أن الواحد منهم قد يصلي في اليوم أكثر من 300 ركعة وقد يقرؤون القرآن في اليوم مرتين، هل لمثل هذا العمل أثر في ولاية أم ينبغي الإنسان المحافظة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السؤال تضمن الجواب لا شك أنه ينبغي أن نحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من الاعتدال في العبادة وفي كل شيء، بما في ذلك الصلوات وقراءة القرآن والقيام والصيام. وقد يكون بعض الناس عنده نوع ميل إلى الزيادة في بعض العبادات، أو ربما يكون عنده من الظروف ما يجعله يعمل بعض العبادات نظرا لأنه مثلا قد لا يقدر على الكسب، أو يكون في بعض أمور حياته يحتاج إلى إشغال وقته بمزيد من الطاعات، فهذه أمور خاصة بمزيد قسم من العبادة مثلا. لكن الإنسان السوي المعتدل المواهب ينبغي أن يوازن بين أموره في دينه ودنياه، فلا بد أن يسهم في أمور الدنيا بما ينفع الأمة، كما أنه ينبغي أن يأخذ من العبادة بالقدر الوافي والقسط الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد عامة الصحابة كانوا على الاعتدال، لكن قد يوجد مثلا الإنسان لا ينسي عنده استطاعة في العمل في الدنيا الكشف الدنيا لأمر أو لآخر، ويكون عنده مزيد من الوقت والفراغ في أمر معذور فيه، أو لا يستطيع أن يجاهد قد يكون من المعذورين في الجهاد، أو له معروف أنه المنكر، أو العمل بأي مرافق من مرافق الحياة التي يخدم بها أمته ودينه ومجتمعه. فإذا كان عنده شيء من هذا مما يقعده أو يعزيزه عن أن يقوم بالواجبات التي تقوم بها حياة الأمة، فقد يعذر في شغل وقته في العبادة بصيام أو قيام أو قراءة قرآن أو لزوم الصلاة أكثر مما هو معهود في السنة، لما دام لم يتعدد بذلك ولم يوجبه، لم يتعدد به ولم يوجبه على الآخرين، يعني لم يتعدد بالتزامه، إنما أراد مجرد التطوع والنافلة، فاظن هذا لا حرج عليه. أما الإنسان الذي يعني يستوي الذي عنده من المواهب والقدرات ما يستطيع أن يعمل بدينه ودنياه، فيجب أن يوازن بين الأمور. ولذلك نجد أفاضل الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل الاعتدال والاستقامة عندهم شيء من الموازنة بين الأمور. والله أعلم.
إلى صفحة
534 534 والإمام إذا نسي أو أخطأ، والإمام إذا نسي أو أخطأ. هذا الكلام طبعا قبل أن نبدأ به تكديرا على مسألة وجوب اتباع الإمام والصلاة خلفه، إذا كنه ذكر بعض الأحكام الفقهية قياسا على الأصل المعروف في العقيدة، وهو أنه ينبغي التزام صلاة مع الإمام وإن وقعت منه بعض الأخطاء، فهو أشار إلى بعض الأمور الفقهية هنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، في الحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة، فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة فأعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع.
لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، الراجح أنه لا يجوز له أن يعيد الصلاة، لأن المسألة فيما يسوغ وما لا يسوغ، المسألة في أمور خلافية. فلأن هذه في أعلم قاعدة عند السلف، أنه إذا صلى المأموم خلف إمام يخالفه في بعض الأمور التكفير، ثم أن هذا الإمام عمل أمورا يرى هذا الذي صلى خلفه، ثم أن هذا الإمام عمل أمورا يرى هذا الذي صلى خلفه يرى أنها يعني عنده فيها نظر، يعني ليست من الأمور التي تبطل الصلاة لكن فيها نظر، أو تبطل الصلاة لكنها اجتهادية، تبطل الصلاة عنده لكنها اجتهادية بين أهل العلم، فلا يجوز له أن يعيد الصلاة. وسيأتي أمثلة لها الأمور الاجتهادية، لا يجوز للمأموم أن يعيد الصلاة فيما خالفه فيه إمامه، ولو كان في أمر يرى أنه يبطل الصلاة ما دام من الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية التي يسوق فيها الصلاة، فالأولى عدم الإعادة، وهذا هو الراجح، وهذا حفاظا على معنى الجماعة، وحفاظا على معنى تحريم الفرقة وتحريم الشذوذ. نعم.
ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي.
هذه معنى الإجماع عن الاتفاق، ليست من الأمور الخلافية. نعم.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والاختلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية.
هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، ومن القواعد التي يحتاجها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان، ولو امتثل المسلمون هذه القاعدة لانحل كثير من الخلافات بينهم، لأول ما وجد كثير مما يوجب النزاعات وشحن القلوب والفرقة واضطراب الأمور عند المسلمين فيما بينهم، لا سيما في وقتنا هذا نرى بعض مظاهر المخالفة لهذه القاعدة قد تؤدي أحيانا في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، قد تؤدي أحيانا إلى أمور مفاسدها عظمى تضر بالإسلام والمسلمين، تضر بالمجتمع والأمة في مجموعها، فضلا عن ضررها على المتنازعين عن كثير. كثيرا ما نجد بعض المجتهدين في الحسبة أو غيرها مثلا قد يصدر عن من يعني يعد مسؤولا أو يعد مرجعا له ما لا يعجبه من الأحكام أو القرارات، فتجده متذمرا وربما يحتال بكل حيلة على الخروج من هذه الأوامر، وربما أحيانا يعلن المعارضة ويفت في عضد يعني من معه ومن حوله من يعملون في مصلحة الإسلام والمسلمين بأي مجال كان. أقول أن هذه الأمور موجودة مع الأسف عند بعض المنتسبون للخير، قد لا يعجبهم رأي يصدر عن شيخ لهم أو عن مسؤول أو عن مرجع، فلا يعملون بهذه القاعدة بل يعملون بالأسف، فربما يثيرون إشكالات بدعوى أن هذه الأمور اجتهادية، أو ربما يثيرون إشكالات بدعوى أن هذه الأمور تؤدي إلى مفاسد، وربما تفسر كثير من الأعمال والقرارات وغيرها لتفسيرات فيها حكم على القلوب نحو اليوم. فلنتأمل هذه القاعدة وأرى أنه يجب علينا جميعا أن نمتثلها وأن نعود الناس لما عود ابناء المسلمين على مثل هذا الامر فان مصلحه الجماعه والاخلاق ومسدده الخرطه والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئيه. فيجب ان نتعود ونعود من حولنا على مساله الطاعه لمن اجتهد في موارد الاجتهاد كما ذكر قبل ذلك. يقول بأن أمير إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة وقف عليهم كل مسؤول تحت إدارته من يعمل من المسلمين كل مسؤول يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والاختلاف إلى آخره. هذا أمر يقول أنه هذه قاعدة عظيمة. كثيرا ما تحدث النزاعات للمسلمين بسبب إهمالها أو تركها أو جهلها. فيحسن التأكيد على مثل هذه القاعدة خاصة في وقتنا الذي كثرت فيه الآراء والاجتهادات والنزاعات بين المسلمين وكثرت الفرقة والاختلاف والنزاع في مثل هذه الأمور التي ينبغي أن يتعود فيها المسلم الصبر واحتمال الرأي المقبول أو المرجوح عنده ما دام صابرا عن من له ولاية. بل ما يجب ما هو أكثر من ذلك لأن المسلم إذا رأى أن كلامه حتى لو لم يعمل ما يناقض إذا رأى أن كلامه يخالف هذه القاعدة فيجب عليه أن يسكت للمصلحة ودرء المصلحة. نعم.
ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع.
يظهر أن أبا يوسف يرى عدم جواز الصلاة بذلك، يرى وجوب الوضوء بعد الاحتجام وما ذلك صلى ولم يعد الصلاة ولم قيل له هذا قال هذا الكلام العظيم الذي هو قاعدة سبحان الله أمير المؤمنين. يعني أترك الصلاة خلف أمير المؤمنين لمجرد مخالفة في أمر اجتهادي. نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله وعلى من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار،
يعني من أهل القبلة من المسلمين. ونأخذ من ذلك الكفار كلهم قد يسمون فجار، فعلى هذا يكون الكلام مستصحى فيه القاعدة السابقة وهو أن المقصود أو الأصل السابق وهو أن المقصود أهل القبلة أبرارا كان أو فجارا يجب أن يصلى خلف أعلى من مات منهم فتشهد جنازته ويدفن في مقابر المسلمين. نعم.
وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه،
وهذه مثل خلاف بعض أهل العلم يستثني حتى البغاة وقطاع الطريق إذا لم يكونوا من أهل البدع المكثرة، يعني قد يكون بغاة متأولة وكذلك قطاع الطريق قد يكون ايضا احيانا من الجهله ونحو ذلك، فهؤلاء يصلى عليهم عند بعض اهل العلم، وبعضهم يرى عدم الصلاه والمساله خلافيه. نعم.
خلافا لابي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ انما ساق هذا الكلام ببيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه.
لذلك ينبغي التنبيه الى مثلا كثيرا ما يرد عنه السؤال، وهو اذا كان انسان من الناس يعرف يعني في احد المسلمين عملا يخرجه من المله ثم مات على هذا العمل، يعني يعرف انه نافق خالص النفاق ثم مات على هذا العمل، هل يجوز له ان يعلن للناس انه لا تجوز الصلاه خلفه؟ الصحيح انه ما دام مستوى الحال فلا يجوز له، هو يترك الصلاه خلفه وان ساله الناس ايضا يخرج، اما ما لم يسال فيجد ان لا يترك الامر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان اصحابه يفعلون، كان اذا علم احد منهم نفاقا في احد تركه ولم يقل للناس لا تصلوا عنه. اقول هذا لانه يعني كثيرا ما ترد اسئله في هذا، يقول انا اعرف فلان الميت ان فيه كذا وكذا، يعني يكون مثلا تارك الصلاه الكليه او نحو هذا، يقول اعرف هذا جيدا، فهل اقول للناس لا تصلوا عليه؟ يقول لا، ما الاجتماع ما دام مستور الحال والناس لا يعرفون حاله وهم من حوله، فدع الامر على ما هو عليه ويصلون عليه على اساس انهم يجهلون حاله، وانت ما دمت تعرف ما يقتضي الكفر الصريح النفاق تتركه انت بنفسك. واذا سئلت ايضا فاخذه، اذا كان لك احد ممن لا يعرفه وانت تعرفه ما رايك؟ تقول ارى انك لا تصلي عليه، اذا سالك احد من بعيد، لان هذه المساله مسيره خلافيه، لكن ان تعلن او ان تشهد او ان تقول للناس لا تصلوا عليه هذا ما يجوز ولا ينبغي وهو خلاف السنه. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما لا، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله، الدعاء لهم للمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار،
يعني على سبيل الجد ينبغي أن يفهم هذا، لأنه يجب أن نفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين أو للمعين. أما الحكم العام بأن المؤمنين من أهل الجنة فهذا نجزم به إن شاء الله، ويشهد أن المسلمين والمؤمنين من أهل الجنة، هذا حكم عام قطعي ولا شك فيه، ويجب أن يعتقده كل مسلم. وأن الكفار كلهم من أهل النار هذا إلى قطعي يجب أن يعتقده كل مسلم. ومن الأمور التي قد أيضا تخفى على كثير من الناس اليوم، بل خلط فيها بعض من يدعون الثقافة والفكر والعلم أحيانا، وخاصة مثل الكفار الخلص. الكفار الخلص لا شك أنهم من أهل النار، لا شك الكفار الخلص، اليهود النصارى المشركون المنافقون الخلص الملاحدة، هؤلاء أهل النار يلزم، هذا حكم العالم، فنجزم بأنهم من أهل النار كما نجزم بأن المسلمين المؤمنين هم أهل الجنة. فالحكم العام أمر لا بد أن يقال، لكن الحكم المعين هو الذي يجب أن يتحرر فيه المسلم. الحكم المعين هو أن تقول فلان من فلان من المسلمين يلزم من أهل الجنة، تعتقد ذلك تقسم عليه، هذا لا يجب. وكذلك العكس، لا تجزم بأن فلان من فلان وإن كان كافرا خالصا إنه من أهل النار جزما، بحيث تتألى على الله عز وجل أو تقسم على ذلك، هذا مما لا يجوز. إذا فرق بين الحكم العام الذي هو قطعي وبين حكم المعين الذي هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما الحكم العام فأمر ضروري ما فقط جاي، الحكم العام للمسلمين عموما بأنهم إن شاء الله نرجو لهم الجنة، وللكفار كله بأنهم من أهل النار، هذا أمر لا بد منه. وقد ميز الله بين المسلمين والكفار، بين من يستحق الجنة ومن يستحق النار، لكن يبقى التفصيل بالمسلمين، هل كلهم يدخلون الجنة بأول وهلة، أو منهم من قد يدخل النار وهم كاهل الكبائر إذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة، هذا أمر تفصيلي معلوم، لكن مصير جميع المسلمين إلى الجنة، ومصير جميع في الجملة طبعا، ومصير جميع الكفار في الجملة إلى النار. يظهر المعين هذا أمر لا بد فيه من اطلاع الغيب، ولا يطلع الغيب إلا الله عز وجل، إلا من ورد ذكره بالنص، من شهد له الله عز وجل أو شهد له رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب الشهادة، ومن جاء في الشهادة بالعكس كذلك وجبت الشهادة عنه إذا ذكر بعينه. هنا
يريد أننا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعكرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نسأل له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي رحمهم الله. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية شرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر عن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
طبعا هذا على سبيل يعني القرائن والعلامات لا على سبيل الجزم، يعني يعرف أهل الجنة بقرائن وعلامات ويرجى أن ترجى لهم الجنة بذلك، ويعرف أهل النار بقرائن وعلامات ويخشى عليه. أما الجزم فإن هذه الأدلة لا تدل على الجزم، لا تدل على الجزم حتى ما ورد، لكن ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة فإنها توقيفية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الشهادة للمعين، لأنه تبقى الشهادة العامة، تبقى شهادة المؤمنين قرينة، شهادة المؤمنين قرينة فقط. أما الجزم فلا نستطيع، الجزم فعلى هذا يكون الرأي الثاني هو الرأي الصحيح، وهو الذي تتجه إليه الأدلة، حتى أدلة أصحاب القول الثالث يستخدم القول الثاني على جهة الجزم وليست دليلا للقول الثالث، إنما هي مظنة، والظن في هذه الأمور لا يصح. نعم.
قولهم ولا يشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الثالث: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآية. قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والسارق لدينه المفارق للجماعة.
أحسنت، نقف عند هذا الحد في أول الصفحة في الكلام على الشهادة، في الكلام على الشهادة للكفر. هذه وصائف، وهو أن من أصول السلف، أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون على أحد من المسلمين بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق إلا إذا تبين شيء من ذلك، وتبين يعني تواخر شروط وقوع الكفر من الشرك وانتهاء الموانع. وتواخر الشروط يزيد وينقص، أي شروط وقوع الكفر تزيد وتنقص بحسب حال الشخص وبحسب الزمان وبحسب المجتهد. وعلى هذا فلا يتأسى لأكثر أفراد المسلمين أن يحكموا لأحد على أحد بالكفر، لأنهم ليسوا من أهل العلم، لأن شروط التكفير شروط لا بد من إدراكها إدراكا جيدا بفقههم، صراع فيه قواعد الشرع، صراع فيه النصوص الشرعية، صراع فيه حال الشخص، صراع فيه أسلوب إقامة الحجة، صراع فيه معرفة إقامة الدليل وكيف يكون. ثم لا بد من أيضا معرفة انتهاء الموانع عن من يحكم بكفره، أي المعين. فلا يمكن أن نحكم على معين إلا بعد أن تنتفي الموانع لكفره، فالإكراه قد يعذر به، التأول قد يعذر به، الجهل قد يعذر به، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا يعرفها إلا أهل العلم. ولذلك فإن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي يجب أن لا يتناولها إلا أهل العلم، ويجب أن نفهم أن لسنا متعددين بها، وأن عامة الناس وكثير من طلاب العلم ليس عليهم أن يبحثوا عن أحوال الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول وغيرها، ليس عليهم ذلك، لأن هذه الأمور ترجع إلى أهل العلم الراسخين، وأنهم ما تعدد بإشهار الكفر وإعلانه، وأن الكفر الحكم بالكفر حكما عاما أمر يختلف عن الحكم على المعين اختلافا كبيرا، فكثير من الأمور التي يكون فعلها كفر أو قولها كفر أو اعتقادها كفر لا يحكم بمن فعلها بأنه كافر. ولذلك نجد أن السلف كثيرا جدا إطراقهم الكفر على الحالات والأقوال والاعتقادات، لكن يندر جدا حكمهم بالكفر على المعنى. أقول يندر جدا، بل إن بعض العلماء لم يؤثر عنه أنه كفر أحد كفر أحدا حتى وقت اشتداد الأهواء وشدة يعني أهل البدع وتسلطهم على المسلمين. فإنا لا نعرف من العلم من يحكم على المعين إلا في حالات نادرة، وكثير من أمة الهدى وما أكثرهم لم يؤثر عنهم تكفير المعين. إذا المسألة خطيرة فلا يجوز الشهادة على طائفة أو جماعة أو معين بالكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بعد يعني معرفة الأصول الشرعية لذلك، وليس كل ما يعرف يقال، ثم ليس كل من تناول هذه الأمور يستطيع أن يصل فيها إلى الحكم بالكفر القاطع، وبعض الأشياء لا يحكم بها الفرد، إنما لا بد من توافر اجتهاد المجتهدين خاصة في الحالات المتعلقة بالمصالح الكبرى والأمور التي ينبني عليها الحكم على جماعاتنا وأفرادنا وأمم ومجتمعات. كذلك في قولنا بالصفة على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة تشمل الأفراد والجماعات والولاة وغيرهم. لا يجوز رفع السيف إلا بما أباح الله عز وجل من هذه الأمور التي ذكرها. الأفراد المعين هل يحكم عليه بأنه من أهل النار؟ بجملة نعم، لكن ما يجزم عليه. الحكم العام غير الجزم، غير الشهادة، غير الشهادة. ولذلك يتكلم الناس عن معين، وهو أصل كلام عن هذا الأمر ليس بمشروع. إذا مات كافر وحاضر الناس هل هو من أهل النار أو لديه النار؟ هذا كلام أصل غير مشروع. يهودي مات، نعرف أنه قال يهودي من أهل النار، خلاص ما يقدر يدخل الناس في الحكم على المعين. ولذلك لما مات أحد زعماء يهود وقتل وهلك عنده أشهر، خاض الناس مثل خوضا يعني يتم على الناس بدأوا يجهلون البديهيات ولا يوجد من معلمهم، بدأوا يتجادلون بل يتعادون أحيانا. بعضهم يقول لا ما نشهد عليه النار، وليش نشهد على، وبعضهم يقول لا إلا نشهد جزما لا هذا ولا ذاك، هو يهودي واليهود من أهل النار، لكن بعينه لا تتكلمون فيه. نحن ما أمركم بهذا، وليس من يعني الأمور التي تكلف بها الإجابة. يقول ومن أعلم منها كفرا فهل يجوز أن أقول إنه مات على ذلك فهو من أهل النار؟ أولي أنا أول شيء عندي على هذه التحفظ كونك تعلم منها كفرا، كيف علمت؟ هي مثلا خطيرة حقيقة، كيف علمت؟ أنا أشك أنك تعلم كفرا، أشك. وربما لو واجهني هذا الأخ إذا كان يقصد على حالة معينة أو يعني ناقش المثل مع أهل العلم، أنا أرى أنه يتبين لما المحصر قد يكون أقوال الحجة لكن قد لا تجيب إقامة الحجة، قد يزيله أنه أقوال الحجة لكن أكثر الناس لا يعرف إقامة الحجة. مجرد أن تعطي الدليل وتناول التحاور هذا لا يكفي، تعرف معنى التأول، تعرف معنى الإكراه، تعرف معنى إقامة الحجة، تعرف معنى إنسان الدليل إلى آخره، هذه مسألة صعبة جدا. المهم لو تبدا ان احد من اهل العلم علم كفرا من احد الناس فهل يقول انه مات من اهل النار؟ لا، يعني يجزم به لكن يحكم حكما عادلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، فنرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم، هذه يعني قواعد التي تعتبر اتفق عليها الاختلاف، هي تشمل عدة قواعد فإن شاء الله نلخصها تفصيلا في درس لاحق، لكن الآن نجملها حسب ما ورد، لأن الشيخ أدخل بعضها في بعض، وإن كان يعني عرضها عرضا جيدا. لكن المناسب أن أذكر معانيها عند السلف. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا تأمرنا، هذا كلام على إطلاقه، كل العلم الفجار منهم والأبرار. أقول هذا لأنه وجد من المتحدثين الذين اغتروا بأقوال أهل الهوى من زعموا أنه لا يسمى إماما من الولاة إلا من كان مستحقا للإمامة بمعنى عنده تقي خاص. هذا غير صحيح، بل العكس هو صحيح. أولا أن ولاة الأمور يجب عدم الخروج عليهم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. السلف نصوا على هذا وإن جاروا، أي أن ولي الأمر إذا حدث منه جور أو ظلم أو أثره فيجب الصبر والمناصحة، يجب المناصحة والصبر في حق المناصحة والصبر. ولا يجب بحال من الأحوال أن يتخذ الجور والظلم والأثر ذريعة للخروج. ثم قال ولا يدعو عليه، وهذه أيضا مهمة جدا لأن بعض الناس فهم فهما خاطئا في هذه المسألة. الدعاء على ولاة الأمور لا يدعو، لأن ولاة الأمور ولاهم الله أمر المسلمين، فالدعاء عليهم ينعكس على الأمة نفسها. فلذلك المشروع الأكثر الإنسان إذا كان عنده غيره على دين الله وإشفاق على الأمة وعلى المجتمع فيجب عليه أن يدعو لولاة الأمور، لأن في صلاح صلاح للجميع. لكن الدعاء عليهم يزيد الدين بالله، لأن الولاة فيما يحدث منهم أثر على الأمة صلاحا أو فساد، فيجب على كل مسلم أن يدعو لولي الأمر لأن الله يهديه ويسدده ويصلحه ويوفقه، يدعو له بالدعاء المشروع سرا وعلما. ولا ندعو عليه الدعاء عليه بدعة، إذا فهذا أصل عظيم. وقد يتعلل البعض لأن الدعاء يكون للصالحين، وهذا جهل أو هوى، الله أعلم. بعض الناس يقول ذلك عن جهل وبعضهم عن هوى. ليس الدعاء للصالحين فقط، بل أيهما أحق بالدعاء للصلاح، الصالح أو غير الصالح؟ الدعاء الصالح تدعو له بالتسبيح أليس كذلك؟ لكن غير الصالح تدعو له للصلاة. إذا المسألة يجب أن تفهم جيدا على أصول السلف وعلى مقتضى النصوص. فهذا خوف، أي الدعاء دعوة أنه لا يكون الدعاء للصالحين، هذا خوف وجهل أو هوى القرآن. ولا ننزل إذا من طاعة، هذا أيضا تأكيد لما سبق قبل قليل وهو أخر من نص الحديث الذي فيه ونرى طاعة من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أمر بذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا صريحا لا لبس فيه. ما لم يأمر المعصية، أي إنهم إذا أمروا بمعصية فعارض الشرع فلا يطاعون في هذه المعصية. وهذه أيضا مسألة مهمة، بعض الناس يقول وهذا أيضا جهل أو هوى، بعض الناس يقول ما دام أمر الوالد بمعصية فأنا لا أطيعه مطلقا، هذا فهم منسوب. ما تطيعه في هذه المعصية التي أمرك بها، لكن في غيرها من الطاعات تطيعه، تطيعه يعني المعصية نفسها التي أمرك بها مثلا. يعني مثلا لا قدر الله، لو أن لا قدر الله لو أن واليا قال لك لا تصلي جماعة في النفس من غير سبب ضروري، امرك لغير سبب ضروري، فان مهنفيا لمثلا لا يطاع لانه امر بالمعصيه اما عن جهل واما عن تاويل واما عن ظلم، الله اعلم. لكن هذا افتراض مع انه لا يحدث ان شاء الله، لكن لو صار فانه في هذه المعصيه لا تطيع. لكن فيما عدا ذلك اذا امر بالامر بامور اخرى تعلق مصالح الامه، تعلق في الأعمال، حجة، تعلق في أي شيء من الأمور في دين الناس ودنياهم، هجر طاعته في طاعة الله عز وجل. وإن كان في بعض الأمور قد يأمرك بمعصية فهذا أمر آخر لا دخل له بمطلق الطاعة، فلا ندعو لهم بالصلاة والمعافاة، هذه أبغى سبق شرعي. نعم.
قال السائل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مدلع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كان رأسه جليلا. وفي الصحيحين أيضا:
طبعا هذا غالب هذه النصوص الأمر بالطاعة حتى لو تتوفر فيه شروط السلامة، يعني مدلع الأطراف، واضح أنه غير سليم يعني، ومع ذلك تجب طاعته. وهذا فيما يتعلق بالغلب، إمام الغلب أو الإمام الذي أو الوالي الذي تمكن من غير اختيار المسلمين، فهذا يجب طاعته في هذه الحال، وإن كان على أي إنسان من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرق بين الاختيار والغلب. ومعروف من خلال تاريخ المسلمين ومن أيضا استقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أئمة الاختيار في التاريخ ندرة، أغلب الذين حكموا المسلمين قديما وحديثا ليسوا أئمة اختيار، ومع ذلك هم ولاة تجب طاعتهم، ويجب السمع لهم والطاعة بالمعروف، ويجب الدعاء لهم، ويجب الصلاة خلفهم، ويجب الجهاد معهم، والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة ولغير ذلك. وإن كان عندهم ما عندهم مما لا يعجب بعض الناس، أو مما لا تتوافق به الشروط المثالية، ففرق بين الاختيار كما في عامة الهار الشديد، وبين الاضطرار أو الغلبة أو الإمارة أو الوراثة أو الملك أو السلطة أو غير ذلك مما هو أصل من أصول التولي، الولاية الشرعية التي اعتبرها أهل العلم بإجماع ولاية شرعية. فأغلب ولايات المسلمين في تاريخ الإسلام هي من النوع الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فيه والصبر عليه مع وجوب النصر وغير ذلك مما تعرفون فيها. ولهذا العجيب أن هذه الأحاديث التي أوردها الشارح أوردها كلها صحيحة، يعني صحيحة ثابتة، بمعنى ليس فيها ما يمكن أن يطعن فيه من حيث السند، ولذلك قبلها السلف أخذوها بالقبول وجعلوها مناهج أو من مناهج الدين، لأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون، هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون، أنه قد يتولى على المسلمين عبد الحبشي. نعم.
الشباب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكيف، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
أيوة، هذه هي إشارة مهمة جدا من نفس وكره ما أحب وكره. كثير من الناس الذين لا يفقهون هذه الأصول يرون أن الأمر الذي تكرهه لا تنتهي، لا تنتهي فيه أمر السلطان أو الوهد، فهذا ما يصح. ولذلك أمرنا للسمع والطاعة في المنشط والمنحى فيما أحب وكره. ليس صحيح انك ما تطيع وانسان لا يطيع الا فيما يحب ويوافق مزاجه ويوافق هواه ويوافق رايه، قد تؤمر بامر يخالف رايك لكنه اجتهادك، يخالف رايك، يخالف مزاجك، يخالف صناعتك، ويخالف ما يقول فيه كثير من الناس في عبارات المعاصره، يقول هذا شيء ما لي في نفسه حتى لو ما اسلم، شاء امر من الولي الوالي يجب ان ما عندي استعداد. ولا كان الولاية مجرد أن يتولى أن يأمر الوالي الأكبر فقط والسلطان الأكبر، بل من دونه ممن له ولاية، حتى ولو كان أدنى موظف له ولاية يجب أن يطاع بالمعروف فيما تحب وما تكره، وإلا تفسد أحوال الناس ولا تستقيم أمور الأمة، فتحمل فيهم نواء النزاعات والشقاقات وفساد ذات البين والفتن.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منه وتنكره. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله كفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
يعني ترون أن في هذا الحديث افترض علي رضي الله عنه أسوأ الحالة من رجل تدرجا حتى ترى أسوأ حال، ومع ذلك ما أمر بالمنازعة ولا بأن يكون فتنة ولا بأن يحمل غاية. وهذا حقيقة الحديث فيه حكم عظيم أحوال ما يحتاجه المسلمون اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح له فرصة أن يكون له موقف أو أن يتخذ موقفا لا من السلطان ولا من الناس ولا من المخالفين ما دام الأمر عنده لم يستبل أو لا يجد جماعة المسلمين والإمام، فما قال ارفع غاية أو ادعو أنت أو قم بالواجب كما يدعي بعض الناس ولو كان عن غير أهلية، مع أن الصحابي يفترض أنه يعني يخاف عليه لأن الصحابي إمام جليل وفقيه في الدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر للأمة، لأن إذا كان الأمر على هذه الحال عنده في تدبيره فيجب أن يكف ولو أن يعض على أرض شبه. طبعا هذا مقيد بنصوص أخرى لكنه يحكم غالب المسلمين الذين ليس لهم يعني حل ولا عقل. أغلب المسلمين ليس لهم حل ولا عقل وليس من أهل العلم الراسخين، ولا فقد استثنى هذا الحديث لحديث أخرى يمكن يجمع بينها فيما بعد إن شاء الله في دروس قادمة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات خميسة جاهلية.
نعم هذا هو فيه وصية عظيمة، وهو أنه وجوب الصبر حتى مع رؤية ما يكره. طبعا ما عدم الطاعة في المعصية هذا أمر معروف، إذا كان ما تكره معصية لله عز وجل فلا خطيئة فيه، لكن قص ما تكرهه من الأمور التي يسوق فيها الخلاف، من الأمور الاجتهادية، من أمور الدنيا، من الأثرة، من الظلم، من الجو، حتى وإن ضربت حتى وإن جلست وسجنت إلى آخره يجب أن تصبر، يجب أن تصبر رئيس ما تكره. إذا هذا أيضا هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة تدخل فيما قاله فيما قال قبل أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل فيما أحبه الشرك، أي يجب أن تصبر على ما تكرهه من أمريكا، لأن في عدم الصبر مفسدة عظمى ترجع تؤول على الأمة وربما عليك أيضا أنت وعلى غيرك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا ضمن رواية الإسائي الخدري. نعم اسم ضابطين الموقف لأن النصة التي ضبط فيها الموقف ليس في يدي الآن.
2042 أعلى
السطر الثاني. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المقصود في بيع الخليفتين في بلد واحد. ونحن بعد ذلك الخلافة الراشدة كما تعرفون انقسمت بلاد المسلمين إلى أحيانا أكثر من خلافة وأكثر من ولاية، وهذا هذا أمر واقع رضي المسلمون، وفاعتبر الولاية للمسلمين انت عينت وجدتها هي شرعية ما لم تكن في بلد واحد. اما في البلد الواحد لا يجوز الولاية الاثنين، هذا امر بدهي عقلا وشرعا، لا يصح الولاية الاثنين في بلد واحد. ومثلا التنازع عن الولاية تحكم بان الولاية لمن كانت له الولاية اصلا، صرف النظر عن الظروف والمناسبات الاخرى. من كان هو الوالي صاحب بيعة فلا يجوز ان يبايع لغيره ما دامت بيعته مناسبة. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نناجرهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
هذا الحديث اشتمل على قواعد عظيمة من قواعد الدين في الولاية، وهي أيضا هذه القواعد هي منهج السلف الذي قرروه في كل زمان وفي كل الأحوال التي مرت بالأمة عبر تاريخها الطويل، وهي أنه قد يتولى على الأمة خيار وقد يتولى شرار، وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون وقد يتولى عليهم من يبغضونه ويبغضهم، وأن هذا الأمر إذا كان أمرا واقعا فلا بد من التزام الأصل فيه، وهو السمع والطاعة بالمعروف وعدم جواز